أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. فنبدأ الدرس اليوم من كتاب تذكرة المتعلمين ببعوث العلماء الربانيين لفضيلة الشيخ بروفيسور محمد ثاني عمر بن جليمو حفظه الله ورعاه، ونحن معه في النعت الرابع أظن، هو الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الصواب، وهذه هي الصفة، وهذا هو النعت الرابع من نعوث العلماء الربانيين.
قال رحمه الله تعالى: النعت الرابع الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الصواب. من نعوت العلماء الربانيين أنهم يعترفون بالخطأ إذا وقعوا فيه، ويؤوبون إلى الصواب إذا تنبهوا لخطئهم أو نبهوا عليه. وهذه صفة العالم المتواضع الذي لا يعرف العجب والكبر إلى لا يعرف العجب والكبر إلى لا يعرف العجب والكبر إلى قلبه سبيلا. وقد عد الحافظ ابن رجب رحمه الله عدم قبول الحق من علامات العلم الذي لا ينفع، فقال: ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه، والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرج قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وقد يتأثر المرء بآفات قلبية من تعصب أو كبر أو حسد ونحوه، فيصده ذلك عن الاعتراف بالخطأ والعود إلى الحق.
أي كلها أسباب أمراض قلبية التي قد تمنع الإنسان من أن يقبل الحق ويترك موقفه ويرجع، إما التعصب وإما الكبر وإما الحسد وأشياء أخرى سوف تأتي إن شاء الله.
قد بيّن العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلم رحمه الله تلك العوامل والآفات النفسية الحاملة على عدم قبول الحق من الغير، فقال: ومخالفة الهوى للحق في الاعتراف بالحق من وجوه: الأول أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل، فالإنسان ينشأ على دين أو اعتقاد أو مذهب أو رأي يتلقاه من مربيه ومعلمه على أنه حق فيكون عليه مدة، ثم إذا تبين له أنه باطل شق عليه أن يعترف بذلك. وهكذا إذا كان آباؤه أو أجداده أو متبوعه على شيء ثم تبين له بطلانه، وذلك أنه يرى أن نقصه مستلزم لنقصه، فاعترافه بضلالهم أو خطئهم اعتراف بنقصه. حتى إنك لترى المرأة في زماننا هذا إذا وقفت على بعض المسائل التي كان فيها خلاف بين أم المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة، أخذت تحامي عن قول عائشة لا لشيء إلا لأن عائشة امرأة مثلها، فتتوهم أنها إذا زعمت أن عائشة أصابت وأن من خالفها من الرجال أخطأ، كان في ذلك إثبات فضيلة لعائشة على أولئك الرجال، فتكون تلك فضيلة للنساء على الرجال مطلقا فينالها حظ من ذلك.
أبلغ من فمين الثالث، فمينهم عندهم جاوز القنطرة. نعم صحيح، في قصة عائشة هي هي التي أخبرت أن النساء ينصر بعضهن بعضا. أنا أريد أن أتذكر القصة لا أحد يذكر، أنت الذي ينبغي أن تذكر، لكن هذا ذاك ليس من هذا الباب، ذاك ليس من هذا الباب. يعني النساء في الغالب إذا أصاب امرأة شيء لعل في بيت زوجها ترى النساء أخرى يتعصبن لها ويرون أن يعني هذه لماذا يعني تركت ويدافعن عن المرأة غالبا. هذا الذي تقصده من عائشة رضي الله عنها. فهمتك طبعا؟
نعم.
في البخاري.
نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو وهاب قال اخبرنا ايوب قال اني كلمه قال ان رفاعه طلق امراته.
جميل. هو في طلاق رفاعه لزوجته عندما طلقها وبت طلاقها فكانت تاتي تقول انها تريد ان ترجع الى زوجها بعد ما تزوجت من رجل اخر وكانت تشتكي عن زوجها والنساء يعني في ذلك إذا أخبرت المرأة عن زوجها بشيء خلاص أصابت هن معها هذا معنى النسر. أما هنا فهذا فقط مجرد تعصب لكون هذه امرأة وأنا أيضا امرأة هذا يوجد أحيانا هذا من طبيعة الناس هذا من طبيعة الناس أحيانا كلما اتسع ترى الإنسان الآن إذا كان بينه وبين أخيه شيء يعني تعصب لأخيه لو كان بين أخيه ولو لم يكن بينه وبين أخيه مثلا أن يكون من واحد من قبيلته والآخر من غير قبيلته يميل إلى من كان من قبيلته إذا لم يكن من قبيلته وكان من دولته يعني يميل إلى دولته حتى إذا كان لم يكن من دولته وكان مثلا من الجنس هذا إفريقي وذاك أوروبي يعني يميل إلى الإفريقي هذا من طبيعة الناس لكن أن يدخل هذا في العلم هذا عجيب يعني هذا عجيب حتى في الرواية فتدافع عن من عائشة لأنها أيضا امرأة هذا عجبا
قال رحمه الله فينالها هض من ذلك وبهذا يلوه لك سر تعصب العربي للعربي الفارسي للفارسي والتركي للتركي وغير ذلك حتى لقد يتعصب الأعمى في عصرنا هذا للمعري قال في الهامش يشير إلى الدكتور طه حسين الذي ألف عن أبي العلاء المعري وقوله ما لم يقله ونسب إليه كل إلحاد وزندقة فانبرى له العلامة عبد العزيز الميموني ورد عليه في كتابه المشهور أبو العلاء وما إليه
وأبو العلاء هذا متقدم ليس معاصر وأيضا كان ظهيرا اسمه أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري المعرى الآن قالوا ناحية في سوريا الآن فهو كان كاتبا شاعرا فيلسوف وفلسفيا يعني فكان طه حسين ينسب إليه أقوال ذاك ضرير وهو أيضا ضرير هذا ضرير وذاك ضرير فصار الأعمى يتعصب للأعمى يعني الشيخ عبد الرحمن المحلمي كانه يعني هذا الغم فيه أنه يتعصب له لكونهما مستويا في الأعمى
نعم الوجه الثاني أن يكون قد صار له في الباطل جاه وشهرة ومعيشة فيشق عليه أن يعترف بأنه باطل فتذهب تلك الفوائد
التي كان يجدها عندما كان على الباطل
الوجه الثالث الكبر يكون الإنسان على جهالة أو باطل فيجيء آخر فيبين له الحجة فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأنه ناقص وأن ذلك الرجل هو الذي هداه لهذا ترى من المنتسبين إلى العلم من لا يشك عليه الاعتراف بالخطأ إذا كان الحق تبين له ببحثه ونظره ويشك عليه ذلك إذا كان غيره هو الذي بين له
وهذا يعني إذا كان هو الذي اهتدى إليه يرجي يقول للناس أخطأته لكن لو كان الآخر هو الذي نبهه عليه يرفض ويجادل هذا لما فيه لما في النفس من الكبر نعم
الوجه الرابع الحسد وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين للفضل والعلم والإصابة فيعظم ذلك في عيون الناس ولعله يتبعه كثير منهم وإنك لتجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس
من وسلم. بعده يرى أنه إذا قد صعن في الكبار والتفت الناس إليه واتبعوه فحينئذ بعد ذلك يعتدل. هذا أسلوب يعني أسلوب بعض المجرمين. أسلوب بعض المجرمين يأتي إذا أراد الظهور فلا يبكي للناس أحدا، يطعن في الجميع حتى إذا التفت الناس إليه اعتدل وهدى ثم يمشي مع أتباعه، هذا ليس بجيد. نعم.
قال رحمه الله: الاعتراف بالخطأ وعدم التمادي فيه، والانتقال وعدم التمادي فيه، والانتقال إلى الحق أمر محمود شرعا وعقلا، وعكسه مذموم شرعا وعقلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه، وترك القول الذي وضحت حجته، أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى، فهذا مذموم. العلماء الربانيون سلفا وخلفا قد اتصفوا بصفة الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق، وتخلقوا بهذا الخلق العظيم، وأثنى الناس عليهم بهذا كثيرا. فمن أمثلة ذلك ما يلي: أولا، ما كان من أمر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر الصديق الخلافة ارتد بعض العرب ومنع بعضهم زكاة أموالهم التي كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فعزم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم حتى يؤدوا ما عليهم من حقوق أموالهم. لكن عمر رضي الله عنه لم يقتنع بهذا الموقف، لأنه يرى أن مانعي الزكاة لا يزال على الإسلام وينطقون بكلمة الشهادة، فلا سبيل إلى قتالهم وهم على هذه الحال، لأن قتالهم سوف يفضي إلى قتلهم، فلا يجوز قتل مسلم معصوم الدم. لكن أبا بكر رضي الله عنه أصر على موقفه، فاستمر الحوار بينهما حتى فهم عمر صواب رأي أبي بكر رضي الله عنه وقوته، وعلم خطأه في تقدير المسألة، فتاب إلى رأي أبي بكر وترك رأيه، ثم ساند أبا بكر رضي الله عنه في كتابه للمرتدين ومانع الزكاة. ثانيا، أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن في مكان واحد لما رأى أن القتال قد استحر بالمسلمين واستشهد فيه عدد كبير من القراء، فخاف ذهاب القراء، فاقترح على الخليفة أبي بكر رضي الله عنه هذا الاقتراح، لكن أبا بكر رفض الاقتراح في بداية الأمر، ورآه بمثابة القيام بفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته.
رفض الاقتراح كما قرأته.
ما فهمت يا شيخ.
مكتوب الاقتراح. رفض الاقتراح.
نعم. رفض الاقتراح في بداية الأمر.
أدركتم؟
ورآه بمثابة القيام بفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، واستمر الحوار بين الرجلين حتى اقتنع أبو بكر بصواب رأي عمر وخطأ تقديره، فقبل الاقتراح وشكل من فوره لجنة علمية برئاسة الشاب النبيل زيد بن ثابت رضي الله عنه للقيام بهذا العمل الجليل، وتردد زيد رضي الله عنه في الإقدام بهذا العمل الذي رآه جديدا في الدين، واحتج بمثل ما احتج به أبو بكر الخليفة، ثم فتح الله عليه وفهم أن هذا قرار صائب، فرجع إلى رأي الشيخين فقبل العمل حتى تم بفضل الله وتوفيقه على أحسن ما يكون. ثالثا، وكتب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أكان عاملا له على الكوفة قائلا: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. رابعا، أخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن يعلى بن شداد بن أوس قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته، فقال عبادة وهو ابن الصامت: أمك هند أعلم منك. فأتم خطبته ثم صلى، ثم أرسل إلى عبادة، فنفرت رجال من الأنصار معه فاحتبسهم، ودخل عبادة فقال له معاوية: ألم تتق الله وتستحي إمامك؟ فقال عبادة: أليس قد علمت أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، أني لا أخاف في الله لومة لائم؟ ثم خرج معاوية عند العصر فصلى العصر، ثم أخذ بقائمة المنبر فقال: أيها الناس، إني ذكرت لكم حديثا على المنبر، فدخلت البيت فإذا الحديث كما حدثني عبادة، فاقتبسوا منه فهو أفقه مني.
هذا كان خليفة، ما أعظم هؤلاء الثلة.
ما أعظم هؤلاء الثلة. معاوية أمير المؤمنين، صاحب القوة والسلطان والملك، يتحدث في وسط الناس من أعلى المنبر، ويذكر كلاما لا يرضاه بعض رعاياه، فيقوم في وقته معترضا على كلامه، رادا عليه قوله بأسلوب قاف: أمك هند أعلم منك. فيتحملها الأمير معرضا عنه كأنه لم يسمع كلامه، ويصلي بالناس إماما، ثم يرسل إلى المعترض ليخلو به ويعاتبه على تصرفه.
كيف العكس؟ الذي ينبغي أن يخلو هو الذي يخلى به. نعم.
ويعاتبه على تصرفه معه، ويذكره بالله ثم بإمامته عليه: ألم تتق الله وتستحي إمامك؟ لكن المعترض يرد عليه غير آبه به وبمنزلته، ويذكره هو الآخر بمنزلته وأسبقيته في الإسلام، وأنه على عهد الله ورسوله في قول الحق مهما كان ثمنه باهظا، فكأنه يريد أن يزيد الدين بلة، وكأنه يريد أن يوغر صدر أمير المؤمنين. لكن معاوية رضي الله عنه بصبره وحلمه سهره وغلب عليه، وانصاع إلى حديثه، وقبل تصويبه، ولم يكتف بها فيما بينهما، بل خرج إلى الناس مرة أخرى ليعلنها صراحة بأنه حدثهم آنفا وأخطأ، فقد ذكره عبادة بن الصامت بالحقيقة وأصابها. ولم يكتف بهذا أيضا، بل رفع من قدر المعترض عليه فأعلن أنه أعلم منه، ثم دعا الناس إلى اقتباس العلم منه. يا له من صدر رحيم وقلب كبير وحلم وسع الجميع. رضي الله عن معاوية بن أبي سفيان، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنه وعن أبيه. بعض الناس يعني الآن يأتي يقول لك: ما كان معاوية يكتب الوحي، أنى له يكتب؟ هذا ليس إلا لكونه في قلبه مرض. بعض الناس اليوم يتجرؤون على أشياء، وكان هناك خلافة قائمة ضربت أعناقهم والله، لكن اليوم كل واحد يقول ما شاء ولا يبالي، ثم بعد ذلك يدفع يعني الشباب أن يقولوا أسوأ مما هو يقول. لما تنظر إلى ما يجري في بلاد يوروبا الآن في الجنوب، يعني يذوب القلب من كمل، يعني يعني يحزن حزنا ما بعده حزن، لما تسمع ما يقال في أبي بكر وما يقال في عمر وما يقال في الصحابة، والذي يقول هذا جلس على كرسي أبيه وهو يدور كالمجنون على الكرسي يتفوه بالجهل والظلم والأكاذيب، ولا الحكومة توقفه وتقيم عليه الحجة إلا هذه الأيام، حيث رأينا أن العلماء قاموا كلهم من أهل السنة حتى الصوفية كما فعلوا بأبي الجبار، إلا أنهم لم يقوموا، لم يرفعوا أمره إلى المحكمة. هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة كبيرة حارثة. الله السلامة والعافية. نعم. الذين
يبرئون الناس بالدين عن انكر وعن الاسلام، كيف يعودون الاسلام؟
يقولون شبهة هي ويقولون هي شبهة هذه شبهة إذا فيها دليل ومع ذلك أنه أمامه أنه أمامه أنه ورد في الحديث ماذا سماه يعني لا صدر الحديث بداية الحديث
من
أكبر الشهداء وكيف بداية الحديث سيد الشهداء سيد الشهداء وشيء يعني حمزة ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر عند سلطان فيقول العندية هنا أن يكون أمامه يكون أمامه فإن قال تكلم أمامه بهذا نعم مدة لا تكلم بالحق عنده ولا حرج عنده لكن كل عاقل يعلم أيضا أن ولو كنت أمام السلطان لابد أن تراعي المصلحة ولا تكلم السلطان بحيث تحيج عليه الناس كل الدنيا تتفق على هذا إذا ليست القضية قضية العندية أو عدم العندية لكن قوم ما يقتنعون ماذا نفعل أن صار الأمر كما صار هذا فيه آثار كثيرة موجودة يعني في إنكار بعض السلف على بعض الولاة وليسوا عندهم هذه موجودة ليسوا عندهم وأنكروا عليهم بل وبعضهم تكلموا بجياره وأنكروا عليه ولم يكن حاضرا وماذا نفعل بهذا لكن لا شك أن الكلام هذا أسلم لكن التبديع هذا خطأ هنا ألا نفتح الباب للناس أن يطعنوا في الولاة وأن يطعنوا وإن كنت أنا دائما أنا أقول هذا ولا ألتفت إلى شيء أنني لا أعتبر هؤلاء الحكام شرعيين ما أعتبرهم حكام لهم حقوق حكام المسلمين أبدا أن لا أراهم ولا أعرف من أين يقال لأمثال هؤلاء الذين لا يعرفون تحكيم كتاب الله عز وجل بل لا يقتل عبادهم ولم يتفكروا فيه قد لا يرون حجية أو حاجة الناس إلى كتاب الله عز وجل إلى سنة في رئاستهم لا أدري كيف نقول أنهم حكام في الشريعة النوادي شرعي ما أراها لكن مع ذلك لابد من غرس يعني تعظيمهم والسمع وما إلى ذلك في قلوب الناس تجاههم لكن ليس إلى حد أن نبدع الناس لأنهم فعلوا فيهم أبدا هذا كيف تأخذ عالما الذي يتحرى الصدق ويتحرى الصواب ويحاول يعلم الناس السنة بمجرد أن نصحه ونبهه إلى أمر منكر وقع فيه فتبجعه كيف ومهما يكون فيه من المصلحة أيضا وليس أن العلماء اتفقوا على هذا في هذا الزمن حتى وهو صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان يقول هذا بحسب المصالح لأن كل من نظر إلى الآثار والأحاديث الواردة في ذلك لابد من الجمع ويفهم أن المسألة تتعلق بالمصلحة إذا كان العلن والإنكار العلني هو المصلحة فللعالم أن ينكر علنا وإذا كان الخلوة يعني المصلحة فيخلو بالحاكم هذا هو وإن صار الإنسان يعني يسلك مسلك المبتدع الذي يأخذ بدليل ويعني يرد بقية الأدلة وإلا الجمع بين هذه الأحاديث هو اللازم كيف يسيرون لنا السلفية كأن السلفية عبارة عن الكتاب فقط وقد تأخذ الكتاب وتقرأ حتى لو رأيت الإنسان يزني بجنبك فقط كفه بمصحف وواصله قراءة حيث أنت لا يجوز لك أن تنكر لا تنكر باليد ولا تنكر إلا أن تكون سلطانا لا تنكر باليد إلا أن تكون سلطانا لله هذا يوجد في الكتاب لأي كتاب يوجد هذا لا في الكتاب ولا في السنة هذا الكلام مو موجود يقول لا تنكر باليد إلا إن كنت سلطانا لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعمل الصلاح الصحابة يخالف ذلك تماما
عمل الصحابة يخالف ذلك تماما. فكيف تفرد إلى كتب المتأخرين حتى وضعوه به؟ كيف دخل؟ من أين؟ لا حتى يقول أن الإنسان لا يبيع المنكر إلا إذا كان سلطان. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه من رأى منكم منكرا فليجده بيده. إنما يكلم حي يكلم الولاة والملوك، أن يكلم الرؤساء أو يكلم عوام المسلمين. كلم عوام المسلمين الصحابة ولم يسمعوا. لكن ترون الله المستعان. لكن كل شيء الاعتدال فيه خير. الاعتدال في كل شيء خير. لا تفتح الباب لكل الناس حتى في فيسبوك وفي واتساب وفي كل مجلس، كل واحد الذي يعني من له رأس ومن ليس له رأس يتكلم ويتعلم. ليس هذا الذي نقول. وكذلك أيضا لا نسد الباب سدا حيث لا يجوز كما قلت مطلقا لمن تكلم أو فعل أو نصح أو أنكر فصار مبتدعا. هذا أيضا غلو. إن كان ذلك غلو فهذا أيضا غلو. وسبيل الحق إن شاء الله بينهما.
قال رحمه الله خامسا في ترجمة أبي بكر أبي عبد الله
بن كان عمر، إذا كان عمر رضي الله عنه كما نقول دائما، إذا كان عمر كما رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، عمر رضي الله عنه يسأل مجلس المهاجرين والأنصار، هناك جلوس من المهاجرين والأنصار، وكان عمر رضي الله عنه يسألهم أرأيتم لو تساهلت في بعض الأمر ما كنتم تصنعون؟ فسكتوا وهو أمير المؤمنين. قال أرأيتم إن تساهلتم في بعض الأمر ما كنتم تصنعون؟ فكتوا. فكرر الكلام المرة الثالثة فقال والد النعمان بن بشير، بشير بن سعيد، فقال له لنقومنك تقويم القدح، إن تساهلت وترخصت في بعض الأشياء لم تقم به نقومك ما نتركك، بمعنى تقويم الكدح يعني يقومك حتى تعتدل. فقال أنتم إذا أنتم، قال أنتم إذا أنتم، هذا مجلس المهاجرين والأنصار. وأمر يسألهم ويقررهم على جواب بشير بن سعيد. وهذه الرواية كما أقول دائما رواية صحيحة على شرط إمام مسلم، رواية صحيحة. فهذا فيه إجماع أنهم كانوا يتوقعون أن الولاة يتوقعون التسحيح من الرعاية خصوصا من علمائهم. ولذلك يعني شوف معاوية الآن رضي الله عنه عندما كلمه عبادة بن صامت قبل أو لم يقبل. وهكذا حتى هناك آخر ليس من الصحابة بل ما ذكر من الصحابة، وكان معاوية يخاف يعني خرج يريد أن يمتحن الناس، يريد معاوية أن يمتحن الناس، فخرج عليهم فقال على المنبر رضي الله عنه قال المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. وعلى المنبر يوم الجمعة فسكت الناس، انتهى من خطبته فنزل فصلى. ثم الجمعة الثانية صعد المنبر وخطب وقال نفس الكلام المال مالنا. هذا هو الأسرة التي يقال قال المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا. نظر لا حتى تكلم صلى. ثم في الجمعة الثالثة قام رجل من القوم وقال لا بل المال مالنا والفيء فيئنا، من حال بيننا وبينه نزعناه بسيوفنا. لم يقل معاوية شيئا، لم يقل شيئا بل نزل أيضا وصلى. فبعد الصلاة قال يمتى بالرجل، وظن الناس أن معاوية رضي الله عنه سوف يعني سوف يسيبه يجعله نكالا للناس. فأجلسه معاوية على كرسيه بجنبه ثم أمر بالناس بأن يدخلوا، فسلم الناس حيث رأوه بجنب معاوية. قال هذا الرجل أحياني أحياه الله، أحياني هذا الرجل أحياه الله. قال إني قلت هذا في الجمعة الأولى والثانية فلم يجب، فلم أجب. قال فكنت أخاف ألا أكون من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يكون عليكم أمراء يتكلمون ولا يرد عليهم يتساقطون في النار تساقط القردة أو يتساقطون في النار تساقط القردة فقلت ألا أكون منهم فإنما رد علي فعرفت أني لست منهم إذا الصحابة كانوا يعرفون أن الزعيم إذا أخطأ لا يطرح فضلا أن يقول أن الزعيم يزني في الشاشة على المك هذا يسر ويجبي ويجبي الزعيم ولو كان يزني على الشاشة كل يوم بعدد من النساء في NTA مثلا في NTA هو الزعيم يأتي يزني ويظهر للناس أن الزعيم يزني شوف قبح هذا الكلام حتى الحكاية فيه شيء من القبح والإنسان لا يستحي فيردد هذا الكلام في كل مثال أراد أن يذيبه لماذا؟ لتعكيد عدم جواز الإنكار على السلطان والله هذا المثال ما أقبحه ما أقبح هذا الكلام حتى الضرب المثال به قبيح ولا يشبه ليس من قريب ولا بعيد دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه دين النبي شوف هذا الذي يقول هذا الكلام ورد عليه عمر رضي الله يقول تراخصت في بعض الأمر ما كنتم تسمعون نقومك تقويما إلهي أنت تأتي تقول للناس ولو كان يزني فقط اسكت اسكت كلا
أسلم من أصول السلف
أي سلف يعني لذلك أنا أقول دائما كيف وصلت هذه الأشياء إلى الكتب الآن من أين عليه نقرأ كتب السلف عليه نقرأ حياة السلف أو السلف يتنبون من هؤلاء
لكن جماعة يعني هذه السياسات كلها الإنسان لابد أن يعرف كيف يعني كيف 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 يكون فيها إذا كيف يكون الإنسان في هذه الأشياء الأشياء كثيرة لأن نروحها والله جلها من السياسة ليس من العلم إذا ليس من العلم إنما هي من السياسات يعني الناس أدخلوها باسم الديانة والتوحيد والجهل والتعديل وإلا في الأصل ليست منها ليست منها الله سلامة العافية لا أراد أن يأخذوك ما أخذوك في التوحيد ما أخذوك في العقيدة ما أخذوك في منهج ما أخذوك يعني وجدوا شيئا وطعنوا عليك به بعض أشماع يشمعون عليك ويتعنون فيك أنت تقول ما يقولون في الإيمان تقول ما يقولون في التوحيد تقول ما يقولون في الأسماء والصفات تقول ما يقولون في كل شيء اللهم إلا إذا وصل الأمر إلى الولاة استشيروا مبتدعا ولو سألتهم بالله أي لي نوعية بدعة يقول أنت خارجي يا خارجي أيضا ثم يأخذك من ديمقراطية يميك إلى خوارج
حسبنا الله
والله هذه مو مشكلة عظيمة يعني مشكلة كبيرة الله سلامة ولا حد لكن كما نقول السلامة أنت مثلا ما بالك والطعن في على سنبو أو على ثاني حتى يأخذك ويسجنك ما بالك وإياه ما بالك وإياه حتى تقول تطعن فيه ويأخذك ويسجنك في السجن أنت إيه يعني ما واترك الكلام حتى للكبار لو كان هناك أحد يتكلم اتركه للكبار هؤلاء أعلم الناس بالوضع وبالبلد وبالسياسة ولهم حشمة أيضا أنت مسكين إذا أخذوك نسوك كل ينسى أن هناك واحد يعني ينصونك تماما ما في أحد يسأل اللهم إلا من كان من زرد يقول اللهم أرجي بابا أما الناس نصر لكن هؤلاء الكبار هم لهم حشمة حتى من الحكومة فيخوف بعضهم بعضا إذا قال جي إس إس نأخذه ويقول كل أنتم تريدون أن تهربوا نيجيريا لا تأخذوه اترك كلام لهؤلاء يأسى بينهم هذا عمل لكن شاب يأسي هو إلى يوم يعني جعجع على المنبر صوب بعد ذلك نسمع أنه لا يوجد
مفقود.
وكما يقول الإمام البخاري لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يهين نفسه. لا تهين نفسك. واحد يأتي الآن يأخذونه على لا شيء يعني فنوتر كما يقول فنوتر يعني يأخذونه ويقلعون ثومه يعمل يعمل فنيلة يعمل فيديو ثم بعد ذلك يذهب الآخر أيضا يعني هو هذا فنوتر يعني ما ليس لله ولا شيء لأن فيه إساءة يعني هو أصلا يحتاج إلى التعذيب. الإنسان لا يهين نفسه.
خامسا قال رحمه الله في ترجمة أبي بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم أحد علام التابعين توفي 48 ومئة بعد الهجرة. قال فيه الإمام مالك أنا توفي كذا. قال مالك كنت أحب أن أقتدي به وكان قليل الفتية شديد التهفظ كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث من يرده ثم يخبره بغير ما أفتاه.
إذا تفكر وبهن لو جاء يده يقول لك هذا الذي قلت لك ليس كذلك بل هو كذا لأن الأمر ليس للدنيا أمر الفتوى ليس للدنيا إنما هو كيف يرجع الإنسان إلى ربه ويدافع عما قال كيف لا يخاف الإنسان ربه يوم يقوم أمامه أيفتي لذلك والله كما يعني قرأنا في الدرس الأخير يحاول الإنسان ألا يتسرع الإجابة عندك جواب أجب ما عندك جواب قل له أمهلني هذا لا ينقصك شيئا قل له أنجلني دعني أتفكر فيه دعني أشاور الناس دعني أسأل العلماء دعني أذاكر الإخوة هذا لا ينقصك شيئا لا ينقصك. بعض الناس يرى أن هذه نقيصة فيه لو إذا فعل هذا دليل على عدم وهذا يعني فهم الجهال أصلا أنك عندما تقول سننظر فيه هذا ليس ليس بحار إنه ليس بحار هو يريد الإنسان يصاله الآن ويجيبه.
ثالثا قال عبد الله بن وهب المصري صاحب الإمام مالك بن أنس سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس. قال فتركته حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث قال عن يزيد بن عمرو المعافري قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال عن المستورد بن شداد بن شداد القرش قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعته به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع.
انظر إلى أدب عبد الله بن وهب كذلك سمعه قال شيئا على الملأ ما قال شيئا تركه حتى خف الناس هذا مما ينبغي للناس أن يتعلم كونك سمعت الإنسان أخطأ ليس بلازم أن ترده وتصلبه أمام الملأ لك أن تنتظر ثم تلقاه اللهم إلا أن تعرف أنه عنيد يعني لعله بحسب الأحوال لكن من كان له حرمة وله يعني احتراز أو الاحتياط يحاول أن يحتاط الصدق والسنة والصواب في الأمور ما يجي أن يرد عليه على المنع.
الله وضع على هذا الأثر بن أبي هاتم بقوله باب ما ذكر من اتباع مالك لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوعه عن فتواه عندما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه.
هذا التبويب مهم جدا ويرد على من يدعي أنه مالكي ثم هو يفعل ما يشاء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم لها وزنا ولا يبالي بها على يعني قال ليس ذلك على الناس هذا الذي يراه الإمام مالك. ثم عندما وجد الأثر قال به وترك رأيه.
قال ابن ابن الناجي قاسم بن عيسى التنوخي توفي سنة 70 قال في الهامش ابن أبي هاتم تقدمة الجرح والتعديل ذكر هذه القصة غير واحد من فقهاء المالكية واعتمدوا القول باستحباب تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. انظر ابن عبد البر يوسف بن عبد الله اختلاف أقوال مالك وأصحابه واللخمي على علي بن محمد في التفسير خليل بن إسحاق الجندي في التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الهاجب من الناجي التنوخي قاسم بن عيسى شوق قال في الأصل قال ابن بن الناجي قاسم بن عيسى التنوخي توفي سنة 37 بعد الهجرة ورجوع مالك إلى ما قال ابن وهب إشارة إلى مكانته في الحديث وهو كذلك وقد قرأ رضي الله عنه على 400 عالم ومع ذلك كان يقول لولا مالك والليث لضللت. تابعا في ترجمة حماد بن نعيم بن معاوية المروزي توفي سنة 28 بعد الهجرة قال أبو زكريا يحيى بن معين حضرت نعيم بن حماد بمصر وجعل يقرأ كتابا من تصنيفه قال فقرأ منه ساعة ثم قال حدثنا ابن المبارك قال عن ابن عون فحدث نعيم عن ابن المبارك عن ابن عون أحاديث قال يحيى فقلت له ليس هذا عن ابن المبارك فغضب وقال ترد علي قال قلت اي والله أرد عليك إني أريد زينك فأبى أن يرجع قال فلما رأيته هكذا لا يرجع قلت لا والله ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك قط فلا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط فغضب وغضب من كان عنده من أصحاب الحديث فقام نعيم فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول وهي بيده أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث نعم يا أبا زكريا غلبت وكانت صحائف فغلبت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك فرجع عنها
تركه لأنه يقول أنه ضعيف أو كذاب يعني قال أنا أريد زينك أنا ما أريد أن أخذ لا يعني ارجع عن هذا الخطأ خير لك إنما فأبدأه بقوة
نعم علق على هذه الحكاية الحافظ بن نصر المروزي فقال مما يدل على ديانة نعيم وأمانته رجوعه إلى الهك لما نبه على سهوه وأوقف على غلطه فلم يستنكف عن قبول الصواب إذ الرجوع إلى الهج خير من التمادي في الباطل والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا. الثامن في ترجمة ابن الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم توفي سنة كذا قال حمزة بن محمد بن الظاهر الدقاق وكان مع حفظه زاهدا متواضعا حكى أبو الحسن الدارقطني أنه حضره في مجلس أملاه يوم الجمعة فصحف اسما أورده في إسناد حديث إما كان حبان فقال حيان أو حيان فقال حبان قال أبو الحسن فأعظمت أن يهمل عن مثله في فضله وجلالته وهم وهبته أن أوقفه على ذلك فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى المستملي ذكرت له وهمه وعرفته صواب القول فيه وانصرفت ثم حضرت الجمعة الثانية مجلسه فقال أبو بكر للمستملي عرف جماعة الحاضرين أن صحفنا الاسم الفلانية لما أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية ونبهنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا وعرف ذلك الشاب أن رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال هذا دال على عظيم إنصافه وتواضعه للحق
وهذا لا يجد الإنسان والله إلا شرفا في الغالب
لا يزيده إلا شرفين.
وقال الجلال أبو بكر السيوطي وهو تذكر من كان بمصر من الأئمة المجتهدين. فقال القاضي عز الدين البكاري قال إن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أفتى مرة بشيخ ثم ظهر له أنه أخطأ فنادى في مصر والقاهرة على نفسه من أفتى له ابن عبد السلام بكذا فلا يعمل به. عشرا كان شيخ الإسلام ابن تيمية في أول أمره يفتي بالتفريق في الحكم بين السمن الجامد والمائع إذا وقعت فيه الفأرة وماتت. بناء على رواية تفيد هذا التفريق. فلما بان له ضعف تلك الرواية كتب قائلا إلى هذه الزيادة هي التي اعتمد عليها من فرق بين المائع والجامد واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم. فقد ضعف محمد بن يحيى الزهري حديث الزهري وصحح هذه الزيادة لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد أثني خيرا على تأييد الدين السبكي توفي واعتقد بأنه كان غاية في الإنصاف والرجوع إلى الحق في المباحث ولو على لسان أحد المستفيدين منه.
لا يجوز الإنسان أن يرجع إلى الحق إنما يستجربه السفهاء. وقال الله عز وجل التي يكون سفهاء وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الإنسان يكون على شيء وينصرف ويواجه شيئا آخر بالدليل إذا كان منقلبا للدليل. فالسفيه يقول له لماذا ترك ما كان عليه ورجع إلى هذا؟ هذا سؤال السفهاء. الإنسان لا يلقي بالا بالسفهاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في الأمور كلها.